السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ ايه الأخبار؟ يا رب كل يكون كويس ويكون بأحسن صحة. النهاردة إن شاء الله هنستكمل حياة الإمام الشافعي، وأفكركم إحنا آخر حلقة اتكلمنا فيها عن نشأة الإمام الشافعي، إنه ولد في غزة وكان من أصل شريف، إن كان جاي من نفس العيلة بتاعت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عيلة عبد مناف، وإنه كان بدأ دراسة تحت الإمام مالك وتحت ابن حسن الشيباني اللي كان درس تحت الإمام أبو حنيفة. ومن هنا هنستكمل قصتنا عن الإمام الشافعي، وهنبدأ نتكلم عن فقهه، وبرضه هنتكلم عن كتاب الرسالة اللي كان من أهم الكتب اللي كتبت في التاريخ الإسلامي زي ما هنشوف دلوقتي. يلا بينا. احنا آخر حلقة زي ما قلنا من شوية وقفنا إن الإمام الشافعي كان بيدرس تحت ابن حسن الشيباني، وبرضه عشان أفكركم مين ابن حسن الشيباني، ده كان من أهم طلاب الإمام أبو حنيفة اللي أنشأ المذهب الحنفي. فهنبدأ من هنا. بعد سنتين من الدراسة مع ابن حسن الشيباني رجع الإمام الشافعي مكة، ومن هنا بدأ المشوار في الفقه الخاص بالإمام الشافعي، وبدأ المذهب بتاعه يتشكل بعد ما فهم ودرس فقه أهل العراق اللي هم كانوا يقال عليهم أهل الرأي، وفقه أهل المدينة تحت الإمام مالك اللي كان اسمهم أهل الحديث. ومع بداية إنشاء مذهبه مذهب الإمام الشافعي، حط منهج لإزاي الناس تستخرج الأحكام الشرعية من الأدلة بتاعتها زي القرآن والسنة والقياس وحاجات تانية أكتر. والإمام الشافعي هو كان أول عالم يحط منهج الناس تقدر أي حد ممكن يمشي عليه عشان يطلع أحكام شرعية، أي طبعا عالم يعني. فمن هنا بدأ يظهر علم جديد على يد الإمام الشافعي، والعلم ده اسمه علم أصول الفقه. والإمام الشافعي غير المجهود الكبير اللي هو حطه في الفقه بتاعه وان هو يستخرج الأحكام الشرعية، حط منهج كبير قوي ومجهود كبير قوي في المنهج أو في علم أصول الفقه اللي كنا لسه متكلمين عليه. والمنهج ده كان فيه القواعد والأساسيات اللي تستعمل عشان العلماء يتجاوب على الأسئلة الفقهية. برضه عشان نبقى فاهمين، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة وعلماء الفقه قبلهم كانوا هما كمان بيستخرجوا الأحكام الشرعية، هما برضه كان بيبقى عندهم منهج، بس المنهج ده عمره ما اتكتب بالتفصيل. وساعتها طبعا اتعرف إن في عالم بدأ يحط منهج للفقه، ساعتها علماء الفقه والحديث في كل أنحاء الدولة الإسلامية بدأوا يسافروا ويروحوا مخصوص لإمام الشافعي عشان يدرسوا تحته ويعرفوا هو بيعمل ايه، عشان دي كانت حاجة جديدة محدش عمره كان فكر فيها قبل كده. وساعتها الإمام الشافعي كتب كتاب اسمه الرسالة، وكتاب الرسالة ده هو اللي كان فيه القواعد والمنهج اللي بعد كده سميت أصول الفقه. حتى كان فيه عالم كبير اسمه عبد الرحمن بن مهدي اللي كان من الناس اللي طلبت من الإمام الشافعي ان هو يكتب اللي هو القواعد او المنهج ده في كتاب. فالإمام الشافعي لما خلص الرسالة وعبد الرحمن بن مهدي قراها انبهر، ومن كتر ما انبهر كان بيقول هو ما كانش متخيل ان في انسان بالذكاء وبالشكل ده. والإمام الشافعي كتب الرسالة او كتاب الرسالة وهو في بغداد سنة 195 ما بعد الهجرة، وبعدها بفترة سنة 199 عاد كتابة حتت معينة في كتاب الرسالة وهو في مصر سنة 199. بس برضو في حاجة محتاجة أنهو عليها، كتاب الرسالة اللي هو التاني اللي كتب في مصر ده ما تغيرش تماما عن الكتاب الأولاني، هو نفس الكتاب الأولاني بس بتغييرات فيه. وبرضو عشان برضو بعرفين، لما الإمام الشافعي سافر مصر وساب بغداد في ناس كتير جدا استغربت من السفر ده وانه يروح يعيش في مصر وساب بغداد، مع العلم ان بغداد كانت عاصمة الدولة الإسلامية، وهو ده كان المكان اللي كان مليء بالعلماء والفقهاء والمحدثين. بس كان برضو يقال ان كان في الإمام الشافعي كان على خلاف مع الخليفة المأمون، عشان الخليفة المأمون كان بدأ يولي ناس كتير من المعتزلة والإمام الشافعي كان ضدهم ضد اللي هو المجموعة المعتزلة في حاجات كتير كانوا بيفكروا فيها وبيقولوها. وبرضو مع تولي المعتزلة مناصب عالية في الدولة العباسية، في محنة حصلت في الفترة دي، ودي هنتكلم عليها في حلقة الإمام أحمد بن حنبل، وهي محنة خلق القرآن. هنتكلم عليها بشكل بسيط، مش هنتعمق فيها يعني، بس هنتكلم عليها برضو عشان حدث مهم في التاريخ الإسلامي. بس وده بالنسبة لفقه الإمام الشافعي وأهم أعماله فيه، اللي هو كتاب الرسالة اللي كان من أهم الكتب في أصول الفقه. ودلوقتي هنتكلم شوية عن صفات الإمام الشافعي. طبعا احنا استنتجنا شوية صفات عن الإمام الشافعي زي الذكاء، زي العدل، زي الأمانة، بس هنتكلم على عليهم بالخصوص دلوقتي. زي ما شفنا في الحلقة دي والحلقة اللي فاتت، الإمام الشافعي امتاز بذكاء وقدرة عقلية قوية جدا، وإنه حفظ القرآن في سن صغيرة جدا والأحاديث الشريفة. وحتى لما كان راح للإمام مالك كان حفظ كتاب الموطأ. غير ذكائه إن الإمام الشافعي كان مؤثر جدا في الحواليه، زي حتى ما الوالي الفاسد بتاع نجران قال إنه يقدر بكلامه يحقق الناس ما تقدرش تحققه بالسيف. وكان قوي جدا في الفراسة. ويعني ايه فراسة؟ فراسة اللي هو تفهم مقدار الشخص اللي قدامك، وتفهم شخصيته، وتفهم احتياجاته. فدي حاجة مهمة جدا 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 في العلماء، علم الفراسة ده، ان انت تفهم الشخص اللي قدامك عشان تقدر توصل له المعلومة. عشان للأسف طبعا الناس هتشوف الكلام ده، لو حد مثلا كان داخل الجامعة او حتى في المدرسة، في مدرسين او دكاتره بيبقى عندهم علم غزير، علم قوي جدا جدا جدا، بس في الاخر مش بيعرفوا يوصلوا المعلومه للشخص اللي قدامهم، او مش بيعرفوا يفهموا الشخص اللي قدامهم عشان يوصلوا المعلومه. فدي يعني صفه مهمه جدا، وكانت الحمد لله عند الامام الشافعي، ان هو كان بيعرف يفهم الناس اللي حواليه، وعلى حسب مستوى كل شخص كان بيشرح لهم ويفهمهم. غير كده كمان كان عنده إخلاص شديد في البحث عن العلم، وإنه كان بيسافر كل أنحاء الدولة الإسلامية، كل أرجاء الدولة الإسلامية عشان يتعلم. ده بالنسبة سريعا للصفات. آخر حاجة هنتكلم عليها، ودي برضو كمان شوية، هي الكتب. إحنا زي ما اتكلمنا من شوية، اتكلمنا عن كتاب الرسالة اللي كان أول كتاب في أصول الفقه، اللي كان موجود فيه المنهج والقواعد لاستخراج الأحكام الشرعية. تاني كتاب، وهو ده يعتبر كتاب اللي هو في مذهب الإمام الشافعي وفقهه، هو كتاب الأم، وده برضو من أهم الكتب في المذهب الشافعي الناس بتستعملها لحد يومنا هذا. والإمام الشافعي برضو للمعلومة كان ليه كتب تانية كتيرة وهو كتبها بإيديه، بس احنا النهاردة هنتكلم عن الكتابين دول بس. وهنا في حاجة مهمة قوي عايز انوه عليها، هو ليه الامام الشافعي كان عنده كتب كتيرة؟ احنا دلوقتي قلنا كتابين غير كتب كتيرة كانت عنده، على عكس الامام مالك اللي كان كتب الموطأ بس، والامام ابو حنيفة اللي هو حتى بنفسه ما كتبش اي كتب، وان طلابه هما اللي كان بيكتبوا علمه وآراءه. فايه السبب ورا ده؟ هفكركم بقى ان احنا زي ما كنا قلنا في اول حلقة او تاني حلقة، ان ما كان وقت الرسول عليه الصلاه والسلام، وقت الصحابه، وقت التابعين، ما كانش منتشر ان العلماء يكتبوا السنه او حتى يكتبوا ارائهم الفقهيه. وان الامام مالك والامام ابو حنيفه في الزمن هم فيه، هم كانوا من اوائل الناس اللي كتبوا بايديهم كتب. حتى الامام ابو حنيفه ما كتبش بايديه كتاب، بس هو من اوائل الناس اللي حتى كان سمح لطلابه ان هم يكتبوا وراه. بس الامام الشافعي عشان في زمن بعد الامام مالك وبعد الامام ابو حنيفه، ده كان بقى خلاص بدا الزمن اللي العلماء بداوا يكتبوا فيه ارائهم الفقهيه والاحاديث، وبداوا يكتبوا الكتب العلميه وبس. وتوفي الامام الشافعي سنه 820 ما بعد الميلاد، او سنه 204 ما بعد الهجره، في القاهره في مصر، ودفن هنا في القاهره، بعد ما ساب علم اسلامي وكتب في الفقه وأصول الفقه بنستعملها إلى يومنا هذا. وبعد ما ساب، وبرضو لازم دي حاجة تبقوا مجمعينها، ساب علم كامل. هو الإمام الشافعي أنشأ علم كامل اسمه علم أصول الفقه، وده علم لحد يومنا هذا الناس بتدرسه وتتدرسه، وعلم كبير جدا جدا جدا، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناته. بس وتوفي الإمام الشافعي وهو عنده 54 سنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا رب يا جماعة الحلقة تكون عجبتكم، وزي كل مرة يا ريت تسيبوا تقييم على أبل بودكاست وسبوتيفاي عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس عشان يتعلموا عن تاريخنا العظيم. وآخر حاجة قبل ما نقفل، عشان نكمل كلام عن الحاجات اللي بقت منسية في حياتنا اللي هي مهمة جدا في الدين والمهمة جدا لينا كمسلمين. آخر مرة اتكلمنا عن أهمية بر الوالدين، النهاردة هنتكلم عن حاجة تانية أنا حاسس إن هي برضو منسية أكتر كمان بر الوالدين، والناس ما بقتش بتحط فيها مجهود زي زمان، وهي صلة الرحم. صلة الرحم يا جماعة من أهم العبادات اللي عندنا كمسلمين. محتاجين هنا يا جماعة كل واحد ياخد وقفة كده ويسأل نفسه سؤال مهم جدا. طبعا احنا خلاص خلصنا كلام عن بر الوالدين، فبر الوالدين طبعا جواها السؤال على اهلك وبرهم ومعاملتهم باحسن شكل ممكن وطاعتهم في كل حاجة هما بيقولوها، لو طبعا حاجة مثلا ما تطلعكش من الاسلام او من الدين. فالنهاردة السؤال الاهم، احنا اخر 30 يوم عدوا علينا دول، هل كلمنا اي حد من عمامنا وعمتنا او خلاننا او خالاتنا او جدودنا؟ هل سألنا عليهم كلهم في آخر 30 يوم؟ وخلي بالكوا أنا النهاردة زي آخر مرة بكلمكوا وبكلم نفسي. لو الإجابة لأ، يبقى إحنا عندنا مشكلة في صلة الرحم. إن ربنا عز وجل قال في القرآن: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني إحنا هنا الآية الفساد في الأرض وقطع الأرحام محطوطين في نفس الآية، وده من كبر الموضوع. وفي سورة البقرة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بها أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هنا كان ربنا سبحانه وتعالى بيكلم اليهود، هي كانت من صفاتهم السيئة قطع ما أمر الله به أن يوصل، هو قطع الأرحام. وربنا بيقول في الآخر دول أكتر ناس هيخسروا، أولئك هم الخاسرون. وإن صلة الأرحام مش بس ذنب كبير، ده كمان ليه نعم ربنا بيوعد بيها اللي بيصل رحمه. فأول حاجة إن صلة الرحم فيها سبب في زيادة البركة والرزق والعمر. فالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بيقول في حديث: من أحب أن يبسط له رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني في أجله، فليصل رحمه. الشخص اللي ربنا عايز يزود له بركته وإنه يزود في عمره يصل رحمه. وصلة الرحم برضو سبب في الصلة، في تقوية الصلة إلى ربنا. ففي حديث ثاني إن هو الرح اللي هو صلة الرحم متعلقة بالعرش: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وبرضو صلة الأرحام سبب في دخول الجنة. في حديث ثالث: يا أيها الناس افشوا السلام، طعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فشايفين صلة الأرحام محطوطة مع إيه؟ مع قيام الليل، خصوصا مع اطعام الطعام وافشاء السلام. فيا جماعه صله الرحم موضوع كبير قوي، لازم ناخد وقفه مع نفسنا ولازم ناخد بالنا منه. وخلي بالكوا صله الرحم برضو هي مش مع الناس، مش لازم صله الرحم تكون مع الناس اللي احنا في العيله اللي احنا بنحبهم واحنا بنحب نتكلم معاهم. صله الرحم دي لازم تكون مع كل الناس اللي في العيله. طبعا اختلف العلماء على مين بالظبط المفروض نصل، مين بالظبط يعتبر في صله الرحم من الاهل. بس لو هنبدأ من دلوقتي، احنا قليل جدا احنا المفروض نبدأ بالعمام والعمات والخيان والخالات والجدود والجدات واولادهم. فمعنى انت مثلا حد من قرايبك دول انت مش تحب تتكلم معاه، ده مش سبب ليك ان انت تقطع علاقتك بيه او تقطع رحمك، عشان زي ما قلت لكم زي ما شفتوا دلوقتي ذنب كبير جدا وهتمنع نفسك خير كبير قوي. فتعالوا الأسبوع ده ناخد زي واجب صغير كده لكل واحد فينا، وأنا معاكو، إن كل واحد بيسمع الحلقة دي الأسبوع ده إن شاء الله قبل ما يخلص يسأل على جدوده وعمامه وعماته وخلانه وخالاته على الأقل مكالمة دقيقة. وصدقوني صدقوني صدقوني المكالمة دي وانتوا بتتكلموها، لو انتوا مثلا أولا الناس مش بتسألوا عليهم كتير، أولا هيستغربوا وهيفرحوا فرح غير عادي إن انتوا بتكلموا وتسألوا عليهم. فياريت نستحضر النية كده واحنا بنكلمه، ان احنا اولا دي تكون تكون نية صلة رحم ونية إدخال السرور على قلب مسلم. فياريت الأسبوع ده حتى قرايبكو اللي هو ممكن يكون ما بينكم وما بينهم مشاكل أو متضايقين مع بعض، تكلموهم تسألوا عليهم مكالمة 30 ثانية دقيقة، وتاخدوا الثواب العظيم ده وتعملوا صلة الرحم اللي هي حاجة أصلا فرض علينا وحاجة محتاجين نعملها. والموضوع كله لما تكلم كل عيلتك كده الموضوع مش هياخد أكتر من 10 دقايق صدقوني وعن تجربة. ولو فعلا الموضوع بالنسبة لكم مستحيل تكلموهم، أو في مثلا قرايبكم منهم مستحيل تكلموهم، أضعف الإيمان أو أقل حاجة فويس نوت على الواتساب أو حتى مسج على الواتساب بتسألوا عليهم اللي هو ازيكم الأخبار، أنا بس إيه جيتوا على بالي كنت عايز أسأل عليكم. تمام، وإن شاء الله واحدة واحدة الموضوع يبقى عادة عندنا إن احنا كل أسبوع، يعني ممكن نبدأ كل شهر وكل أسبوع إن احنا نسأل عليهم، ودخل عبادة بس مش هتكسبنا كتير قوي في الآخرة، لا دي كمان هتكسبنا كتير قوي قوي في الدنيا، زيادة البركة وزيادة الرزق وزيادة العمر. بس فده الواجب بتاعنا إن شاء الله الأسبوع ده، وإن شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.